تبع القراءة في أنماط الحكام الذين لا يطبقون شرع الله، وأن وصلوا القراءة في بعض المترددين. الرقم 27، هذه وتلك يجمعها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. باء الصورة الأخرى، الكارهون لحكم الله. 28، وهم كارهون بحكم إما كفر وجحود أو عن غطرسة واستكبار أو عن تأثر لغزو فكري أو ضغط أجنبي أو عن حب للدنيا بشهواتها المختلفة وأهدافها المتباينة، وهم يخفون هذه الكراهية، فهم منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وقد تقدم عنهم الحديث، أو قد يبدونه فهم من الكافرين الجاحدين. وأكبر الظن أنهم يظهرون ويمد منهم من التصرف أو القول ما ينبئ عن هذه الكراهية. الرقم 29، وقد تنقل كراهية حكم الله إلى كراهية الداعين إليه، وقد تبدأ بكراهيتهم ثم تنتقل إلى كراهية حكم الله، وفي الحالتين فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حكم الله في كتابه على هذا الصنف بالكفر والتعاسة وضلال العمل وإحباطه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حاشية سورة محمد أو سورة القتال، الآيتان 8 و9. وقد أوردنا تعليقا على هذه الآية من تفسير سورتي الأحزاب والقتال في إصدار رابطة العالم الإسلامي لكاتب هذه السطور. نعم، كرهوا ما أنزل الله، والكراهية محلها القلب، وهذه الكراهية تورث الكفر، أو هي الكفر، أو أن الكفر يورث هذه الكراهية، ومن ثم استحقوا نفس النتيجة، أن يحبط الله أعمالهم ويضل سعيهم ويرد كيدهم في نحورهم. الصفحة 49 من المرجع المذكور. وفي ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله: وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه، وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة، وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم وتصادمه من داخلها بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته، وهي نفوس يلتقي بها الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به، حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت لذعتها العقارب، وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث. ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة. المرجع المذكور، المجلد 6، صفحة 83 بعد 203، طبع دار الشروق. انتهت الحاشية. مسؤولية الحاكمين. الرقم 30، وتتوزع المسؤولية بين هؤلاء تبعا للنية والعمل، فمن حسنت نيته ورغب فيما عند الله فهو وإن لم يبلغ غايته إن شاء الله من الصالحين، ومن حسنت نيته لكنه تردد أو خاف فحسابه على الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومن ساءت نيته فكان في قلبه مرض أو ارتياب أو خوف أن يحيف الله عليه ورسوله فهو بالنص من الظالمين، ومن كان في قلبه كره لما أنزل الله فسواء أخفاه أم كشفه فهو بالنص من الكافرين. تلك مسؤولية الأكابر، أكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. سورة الأنعام، الآية 23. مسؤولية الأتباع، أصاغر المجرمين. إنها تتوزع تبعا للنية والعمل، فمن كان داخل النظام الكافر يتربص به وينوي الخير فهو بإذن الله من الصالحين، ومن كان داخل النظام الكافر يكرهه لكنه لا يشارك بالخير ولا يشارك بالشر فعسى الله أن يعفو عنه وعسى أن يكون من الناجين، ومن كان داخل النظام الكافر لكنه يشارك بالشر فهو مسؤول على قدر المشاركة، ومن كان داخل النظام الكافر لا يكرهه بل يرضاه ويطيعه فله من المسؤولية مثل آمره. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. سورة محمد. وهكذا ينتهون في النتيجة التي سبق أن سجلناها لأكابرهم ارتدادا واتباعا لسخط الله وكراهية لرضوانه وإحباطا لأعمالهم. الرقم 32. وفي المسؤولية عما يمارسون قول الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. حاشية سورة الصافات الآيات من 22 إلى 24 انتهت الحاشية. فقد قرر مسؤولية الجميع، الذين ظلموا والأزواج وهم على تأويل الجلاوزة والأتباع. وفي آيات الذين اتبعوا والذين اتبعوا من سورة البقرة تقرير لمسؤولية الفريقين. حاشية سورة البقرة الآية 65 بعد 100 انتهى. وكذلك آيات الذين استكبروا والذين استضعفوا تقرير كذلك لمسؤولية الفريقين. سورة سبأ الآيات من 31 إلى 33. فصل رابع الطاغوت. الرقم 33. الطاغوت اشتقاق من الطغيان، لكنه يعني كذلك الشيطان. وكل رأس في الضلال من مختار الصحاح مادة طاغآ. ولم أجد خيرا من هذه الكلمة للتعبير عن بطش الدول الكبرى بالدول الصغرى والعالم الثالث، ولم أجد لحكامنا شيئا يذكر إلى جوار هذه الطواغيت. في القرن الماضي والذي قبله كان هناك استعمار، جنود تأتي لتحارب وهي في الوقت نفسه تحارب، تخسر جولة وتكسب جولات، وفي الكسب والخسار يكون عندها ضحايا آلاف أو مئات. لكن استعمار اليوم بغير جنود وهو في كل الجولات أو دلها غالب، وإن لم يغلب فلا خسارة في جانبه لا مادية ولا معنوية، حتى بضع المئات من الجنود لم تعد تضيع. كيف تم ذلك وكيف صار ذلك؟ الرقم 34. قصصنا ذلك في غير هذا المكان. حاشية أساليب الغزو الفكري حاضر العالم الإسلامي الاتجاهات الفكرية المعاصرة لكاتب هذه السطور انتهت الحاشية. ولا نود أن نعيد القول، لكننا نكتفي بالإشارة في مجمع علم وعلماء. الرقم 35. من بعد الفشل الصليبي الذي بنيت به الحملات الصليبية، ومن بعد الأسر الذي وقع فيه لويس التاسع بالمنصورة، حل غزو الفكر محل غزو التراب، وصار احتلال القلوب والعقول بديلا عن احتلال الأراضي والديار. ووجدت جنود الاستعمار فترة لحماية الغزو الجديد، لكنه من بعد أن تناست قوة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقابلها تناست قوة الاتحاد السوفيتي، وحملت الأولى مبادئ ويلسون وحملت الثانية مبادئ التحرر، لم يعد مقبولا أن ترسل القوتان العظميان قوات لها تحرس ما تريد، فكانت لعبة الأمم أو لعبة الشعوب. وصلت البدلة الصفراء المحلية محل البدلة الصفراء الأجنبية تحمي كل ما كانت تحميه الأخيرة بغير أدنى خسارة للقوة الأجنبية، وفي ظل شعار أو سعار الانقلابات والثورات. الرقم 36. ويقفز السؤال، وما دخل ذلك كله بتطبيق الشريعة؟ ونجيب بمشيئة الله في السطور التي تلي. الغرب لا ينسى. الرقم 37. الغرب لا ينسى أنه مبكرا وصلت قوات المسلمين إلى مضيق جبل طارق ثم عبرته إلى الأندلس، فإذا الأندلس فردوس حقا، فيه علم وفيه فقه وفيه حكمة وشعر وفيه أدب. ثم إذا الحضارة تطل وتشع من هناك ويتتلمذ الغرب في جامعات أشبيلية وقرطبة وغرناطة، ثم إذا بأمة أخرى تنهض على الطرف الآخر فتجتاح قواتها اليونان وما جاور اليونان وتسرح وتمرح في وسط أوروبا حتى تطرق أبواب فيينا، وتقع القسطنطينية في أيدي المسلمين رغم حصانتها المنيعة، ويتحقق أكبر فتح في التاريخ الحديث على يد شاب لا يجاوز 30 اسمه محمد الفاتح. وتصير إسلامبول ومعناها ديار الإسلام هي عاصمة الخلافة الجديدة في خلافة بني عثمان. ولا ينسى الغرب ذلك. الرقم 38. وعندما فكر أن ينتقم على طريقة الحروب الصليبية بعد أن تغيرت موازين القوى وتبدلت وحدة المسلمين انقساما وقوتهم ضعفا أغرى بهم الصليبيين. وبعد فترة وجيزة كان انتصار المنصورة رسالة إلى الغرب أنه إذا استمر في العدوان فسوف ينطلق المارد من جديد. غير الأسلوب وغير الوسيلة، لكن بقي الهدف الذي ردده أحدهم يوما عندما قال: أنا ذاهب لاستئصال الأمة الملعونة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حاشية: تفصيلا لذلك راجع أساليب الغزو الفكري لكاتب هذه السطور بالاشتراك مع فضيلة الشيخ محمد شريف الأسبق. انتهت الحاشية. ومن ثم فقد وضع الغرب أمامه هدفين منذ بدأ ببحث المسألة الشرقية: 1- تمزيق دولة الخلافة، 2- محو أثر الشريعة. وعمل في الخطين في وقت واحد، ومن قبل أن يسقط دولة الخلافة كانت محاولة تنحية الشريعة بدءا بالعقيدة وانتهاء إلى الأحكام، ونجح ذلك في تركيا كما نجح في بعض البلاد التابعة لها. وعندما أسقطت الخلافة الإسلامية عام 24 كانت تركيا وبلاد كثيرة مما يدور في فلكها قد سقطت من الداخل ببعدها عن دين ربها وشرعه. الغرب لا يسمح بتركيا جديدة. الرقم 30. والغرب الذي أسقط الخلافة في تركيا لا يمكن أن يسمح بها في بلد آخر. الغرب الذي زحفت قوانينه وتقاليده وثقافته لتطرد شريعة الإسلام وثقافته وتقاليده لا يمكن أن يسمح بطرد قوانينه وتقاليده وثقافته، وهو اليوم يحرسها بجموده من الداخل ممن تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان. الرقم 31. والاتفاق الودي الذي عقد بين الدولتين العظميين في عام 1994 قد جرى مثله في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم تكرر بعد ذلك، وصار الأمر إلى القوتين الجديدتين أمريكا وروسيا منذ الخمسينات. ومن ثم كان الوفاق الدولي بينهما، وتكررت زيارات الزعماء ولقاءاتهم، ولم يكن الشرق الإسلامي بعيدا عن موائدهم فيما تسربت الأنباء وحكت بعد ذلك الوثائق، والله المستعان. مآس من حولنا. الرقم 32. ومأساة السودان الذي أعلن عن تطبيق الشريعة، فإذا بالرئيس الذي أعلن ينقض على من يمكن أن يكون جند التطبيق، ثم إذا به يطاح به بعد ذلك، وإذا بنظام ديمقراطي يلعب الدولار الأمريكي فيه لعبته يعتم تحت شعار الديمقراطية المساومة على بقاء الشريعة. فلما تشتد الضغوط الشعبية وتوشك الشريعة أن تطل مرة أخرى يطاح بالنظام الديمقراطي ليأتي انقلاب عسكري يساوم اليوم على بقاء الشريعة. 33. ومأساة باكستان أشد وأنكى. يسعى رئيسها ضياء الحق ساعيا حثيثا نحو تطبيق الشريعة، ويسر إلى من نعلم صدقهم بهذه الرغبة الملحة، ويعلم في جد خطوات جبارة يساندها بالسعي الحثيث نحو قوة نووية إسلامية رغم التحذيرات الدولية. يعمل كل هذا، يساند الجهاد في أفغانستان حتى يستطيع المجاهدون أن يقفوا في وجه أكبر قوة كافرة على وجه الأرض. وفجأة يعلن عن موت ضياء الحق مع السفير الأمريكي وكبار قادة الجيش في حادث يجري التحقيق فيه، ثم لا تعلن نتيجة التحقيق للشعب، وكأن الذي مات شخص عادي أو أقل من العادي، وتعمل انتخابات يلعب فيها الدرهم والدولار لعبته، تحمل إلى الحكم امرأة شيعية تحمل في صدرها الحقد لضياء الحق ورجال ضياء الحق ومبادئه، لأن ضياء الحق قاتل أبيها. يا للعبة القذرة التي تلعبها القوى الكبرى. الرقم 34. ويجري الروس عن أفغانستان بعد حرب دامت 10 سنوات، ويعد النصر وشيكا للمجاهدين، تمضي 7 أشهر يبدأ الخلاف بين المجاهدين، تقع مجزرة يلقى فيها حوالي 30 مجاهدا حتفهم على أيدي إخوانهم من حزب آخر، وتمنع دولة باكستان في ظل نظامها الجديد الإمدادات عن المجاهدين، فأصير السلاح في أيديهم قطعا صامتة من حديد لا تعرف لغة الحرب ولا كلامها. وتبدل الدولة الإسلامية الفتية في أفغانستان سرابا لمن تأمل الأوضاع، إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. الرقم 35. وفي بلد إسلامي استطاع أحد الدعاة أن يقنع وليه بإعلان حكم الشريعة، اتفق معه على التدرج وعرض عليه برنامجا لهذا التدرج، فأشر رئيس الدولة بقلمه ينفذ، لكن الرجل فوجئ أن شيئا ما لم ينفذ. وقد تساءلت في مؤلف آخر وأتساءل هنا كذلك، من فوق رئيس الدولة يأمر وينهى؟ حاشية نحو إعلام إسلامي، إعلامنا إلى أين لكاتب هذه السطور؟ انتهك الحاشية. 36. خلاصة القول أن القوى الكبرى لا تزال تحتفظ بنفوذها في بلاد الإسلام. كل التغيير الذي حدث أن جيوش الاستعمار القديم قد رحلت وحلت محلها جيوش من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، وهذه هي اللعبة الجديدة، لعبة الأمم أو لعبة الشعوب. حاشية. لمزيد من الإيضاح ننصح بقراءة أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، الاتجاهات الفكرية المعاصرة، حاضر العالم الإسلامي لكاتب هذه السطور، لعبة الأمم أو الشعوب، العالم العربي اليوم، Game of Nations لميلز كوبلند، The Arab World Today لمورد برجر. انتهت الحاشية. فصل 5. ردود فعل وخاتمة. ليس قضية فئة ولا جماعة. الرقم 37. نود بادئ ذي بدء أن نقرر أن قضية الشريعة ليست قضية فئة ولا جماعة، بل ولا قضية شعب أو شعوب. إنها قبل ذلك كله قضية رب العالمين الذي أنزل هذا الكتاب والذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر الآية، وقضية الشريعة هي قضية هذا الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله الآية، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك الآية، أفحكم الجاهلية يبغون الآية. ومن ثم فمنزل الكتاب الذي أنزله ليحكم حافظ له من الذين يعطلونه أن يحكم، فضلا عن حفظ كلماته وحفظ سطوره. وإذا كان الحفظ في السطور قد حدث بفضل الله، وإذا كان الحفظ في الصدور لا يزال بفضل الله، فإن حفظ هذا الكتاب في أحكامه وحدوده وتوجيهاته لا بد أن يكون بإذن الله. وإن تعطل الحفظ الأخير فترة فإن الله سبحانه مقيد فيها طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم والترمذي. وكما كان الحفظ في السطور لمن قيضهم الله لكتابته ثم لجمعه ثم لجمع الناس عليه، كما كان الحفظ في الصدور لمن قيضهم الله لأن يحفظوا كلماته ويرددونها بين الناس، فإن حفظ أحكامه وحدوده لمن قيضهم الله للعمل به أولا في أنفسهم ثم للمطالبة به دستورا بين الناس. 38. لكننا نضيف أنه لابد أن يتحول الحفظ الأخير إلى حفظ كامل، فيحكم كتاب الله أمة الإسلام كما كان يحكمها أول مرة، يحكمها كلها لا يتجزأ، ودون ذلك جهاد وجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية. رد الفعل الأول. الرقم 39. فإذا انتهينا من هذه علمنا أن أول رد فعل لتعطيل شرع الله وتشكيل جماعات على مساحة الأرض الواسعة تجعل في منهاجها العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإن اختلفت الوسائل. صحيح أن منها من وقع في التفريط وآثر السلامة واختار جانبا من الشريعة يطبقه ويدعو إليه بعيدا عن المشكلات السياسية أو الجهاد أو اقتناعا بأن ذلك هو الجزء اللازم هذه الأيام. وصحيح أن منها من وقع في الإفراط فجعل في منهجه من الأصول ما ليس منها، وهبط بأصول فجعلها فروعا وغض الطرف عنها، وسلك سبيلا فيه الكثير من القهر والعنت مما كان مبررا لبعضهم أن يحتج بهؤلاء ليتنصل من التطبيق. وصحيح أن أولئك الذين تنصلوا لا يملكون العذر عند الله إن توفر لديهم العلم والعمر، وهو في أكثر الأحوال متوافر، فقد بقي هذا الصنف من الجماعات يشكل حائلا ولو شكليا دون التطبيق. 40. لكنه صحيح كذلك أن جماعات عدة على الساحة قد وفقت لأن تسلك السبيل الوسط بغير إفراط ولا تفريط أخذا بأمر الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية، ثم أخذا بالوصف الأمثل لأمة الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. ولئن وقعت من تلك الجماعات بعض الأخطاء الفردية التي شكلت يوما ما محنة لها أو أنها أخطأت التقدير أو التوقيت فكل ذلك واقع في دائرة العفو مع صحة النية لله. 41. لابد أننا ننجب تلك الجماعات أن تتقارب وأن تلتقي على الأصول وهي واضحة، كما نود أن نأخذ بالأسباب وأن نستفيد من التجارب وأن تقرب بذلك ساعة التمكين بإذن الله. رد فعل ثان 42. لابد أن رد فعل آخر وقع لم يدركه الراصدون لحركة العالم الإسلامي، وتكون قاعدة ضخمة تتجاوب مع مطلب العودة إلى الشريعة، يتفاوت تجاوبها ما بين التأييد المستعد للتضحية إلى التأييد عند الوقت المناسب. فإذا أن بقية الجماهير الصامتة على استعداد تام لتأييد قضية الشريعة إذا كتب له التمكين، ولا يكاد يفلت من تلك القاعدة إلا جاحد أو حاقد أو نفعي أو جاهل، وهم بحمد الله حتى الآن قلة في العالم الإسلامي. رد فعل ثالث 43. ووقع ما هذا الرد فعل ثالث، وهو تسلل العناصر الطيبة إلى مواقع التأثير في المؤسسات المختلفة، فوجد من ينادي بالعودة إلى الشريعة وبالإسلام دينا ودولة في نقابات مهنية كانت خالية من قبل، كما وجد نفس النوع في نوادي هيئات التدريس بالجامعات واتحادات الطلاب والبرلمانات في بعضها. وأثار الأمر الأخير نقاشا وجدالا حسمناه بإدلاء رأينا في هذا الموضوع في أماكن أخرى. رد فعل الرابع 44. فإذا أن رد فعل لم يحسب حسابه يوما من الراصدين وما حدث للقضاء وما حدث في القضاء في بلد كمصر، إن نظم التعليم التي رسمت تحت الإشراف المباشر المستشار الإنجليزي دانلوب وصنعت مناهج كليات الحقوق اللي في الجامعات المصرية لتكون بديلا عن دراسة الشرعية في الأزهر وذرا لرمادي في العيون، فقد جعلت الشريعة من بين مواد الدراسة وأعطيت من الحصص ما يساوي أقل من عشر عدد الساعات لتبقى الغلبة للقانون ونظرياته، فضلا عن أمور أخرى جنحوا إليها ليزروا من قيمة الشريعة وليرفعوا من قيمة القانون. لكن عندما يريد الله أمرا فإنه يقول له كن فيكون. كان من ثمرات الدعوة المباركة التي مارستها بعض الجامعات أن اعتلى منصة القضاء تلاميذ للدعوة صاروا من بعد أساتذة، فسجلوا صفحات من الفخار للقضاء خاصة ولمصر عامة، مطالبين بتطبيق الشريعة ومطبخين لها بالفعل. هذا عدا سيل من الرسائل العلمية المقارنة في هذا السبيل. رد أخير 45. هذا الرد أكاد أبصره بعين الناقد البصير إن شاء الله، وقدمه لأمتي بقلب الناصح الأمين إن شاء الله. إن دماء مليون من شهداء الجزائر الذين حاربوا لتكون كلمة الله هي العليا، والذين فوجئ بل فجع إخوانهم وأبناؤهم من بعدهم بحكم عماني بعيد عن شريعة الله، وإن دماء مليون ونصف مليون على جبال أفغانستان وربان ذهبت كذلك لتكون كلمة الله هي العليا، إن دماء عشرات الآلاف من أبناء القدر الشقيق في سوريا، ودماء العشرات والمئات من أبناء مصر الكنانة، ودماء آلاف وعشرات غيرهم وغيرهم في أماكن عديدة، إن دموع مئات بل آلاف من السجناء ودماءهم وأنفاسهم الحرة وهم يدفعون ضريبة الدعوة إلى الله والمطالبة بشرع الله في أماكن عديدة من عالمنا الإسلامي، وإن أنفاس الثكلى والأرامل واليتامى ودعواتهم هنا وهناك، كل ذلك لن يكون هدرا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله كذلك ليضيع دماءكم وجهادكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإن القانون الطبيعي الذي يقول لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه لا بد أن يعمل في هذا المجال، وإن سنن الله تعمل في هذا الكون بإرادته لتمضي إلى القدر المستور إن شاء الله. صحيح أنه غيب، ولكن الله وعدنا ووعده حق أن من الغيب الذي يخبئه لنا نصر من الله وفتح قريب، وأكاد أرى وعد الله وشيك القوى، لكن ما أخشى أن تبقى الأحجار في الطريق تحاول أن تغالب قدر الله، وقدر الله غالب وأمره نافذ. ومن ثم فأخشى على هذه الأحجار سوء العاقبة في الدنيا والآخرة على السواء، وأخشى أن تدوسها الأقدام فتسحقها وتمحقها بإذن الله، وأخشى عليها أو منها أن تغالب قدر الله أن ترطخ الأرض بنجيع الدماء، وأخشى أن تفجر الدماء. ومن ثم فإني أسمح لنفسي أن أخاطب الأحجار كفاك ما مضى واترك ما بقي، وثوبي إلى رشدك إن كان بك بقية من الرشد لتلحقي بالصادقين أو لا تلحقي إن شئت، ولكن لا تقفي في طريق الصادقين، فإن أبيت هذه وتلك فلا أملك إلا أن أقول لك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ويوم يقع قدر الله فسوف تعلمين إن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما العاملون في صمت المجاهدين وهم في صدق أقول لهم فلا أملك إلا أن أدعو لكم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، مبشرا إياهم بوعد الله الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور الآية 55. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهى الكتاب عوائق في طريق الشريعة، تأليف المستشار علي جريشة، الناشر دار البشير. قرأ الكتاب عليكم أحمد الزت.